الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في أبواب أو في كتاب العدة، في كتاب العدة. قبل أن نبدأ الدرس الجديد نسأل بعض الأسئلة. ما معنى العدة في اللغة وفي الاصطلاح؟ ما معنى العدة؟
مشتقة من العدد.
أيوه.
في الاصطلاح تربص من مات عنها زوجها بكل أنواع الحب.
تربص
من مات عنها زوجها، تربص من فارق زوجها بجميع أنواع الحب.
أيوه حسن. إذا خصصتها بالموت أخرجت المطلقة. تربص من فارق زوجها بوفاة أو حياة، يعني يكون الطلاق أو الخلع مثلا أو الفسخ غير ذلك. طيب، ما هي أنواع العدة؟ أنواع العدة، دققوا في السؤال. أنواع العدة، نعم عبد العزيز. كيف؟ ايوه. يكون ايش المعتدات او الانواع العده؟ انا سالت انواع العده مش انواع المعتدات، انواع العده. عده طلاق، عده وفاه، طيب بالنسبه عده المتوفى عنها زوجها ما هي؟ طيب، كل من مات عنها زوجها سواء كانت صغيره او كبيره، مدخول بها او غير مدخول بها. أما الحامل فبوضع الحمل. قاعدة الحامل لو ولدت بعد ساعة من وفاة زوجها خرجت من العدة، ولو ساعة ولو دقائق. ضربنا لكم أمثلة في الدرس السابق، لو أن رجلا ذهب بزوجته إلى المستشفى لتلد، حصل له الحادث فمات، وولدت المرأة في السيارة بعد وفاته، خرجت من العدة، خرجت من العدة، فلها أن تتزوج ولو كانت في النفاس، لها أن تتزوج ولو كانت في النفاس، لكن لا يقربها زوجها. الآن عندنا المرأة غير الحامل، المرأة غير الحامل، وهن على قسمين، قسم يحضن وقسم لا يحضن. أما اللائي لا يحضن فعدتهن 3 أشهر، لأن كل حيضة يقوم مقامها شهر كامل، لأن العادة جرت أن المرأة تحيض في الشهر الواحد مرة واحدة، هكذا العادة جرت عند غالب النساء، غالب النساء يحضن في الشهر مرة، فأقيم الشهر مقام الحيضة للآيس، أقيم الشهر مقام الحيضة للآيس. وأما إذا كانت ممن تحيض فعدتها 3 أشهر، هذه بالنسبة للحرة وقول الله جل وعلا. وأما إن كانت ممن تحيض فعدتها 3 حيض بقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قلنا لكم هناك خلاف طويل بين أهل العلم في معنى القرء، فمنهم من ذهب إلى أنه الحيض أو الحيض، ومنهم من ذهب إلى أنه الطهر. فالحنابلة والحنفية ذهبوا إلى أن القرء هو الحيض، والمالكية والشافعية ذهبوا إلى أن القرء هو الطهر. وهذا له ثمر، خلاف هذا له ثمر في الطلاق، في طلاقه. فمن قال بأن القرء هو الطهر وطلقها زوجها وهي طاهرة ثم حاضت بعد يوم، فقد ذهب قرء وبقي قرآن، يعني هي قهران. فإذا حاضت وطهرت كان قرآن ثانيا، فإذا حاضت ثم طهرت كان قرآن ثالثا. أما من قال بأنه الحيض هو الصواب كما ذكرنا في الدرس السابق، فيرون بأن من طلقت في الحيض فإنها تعتد ولا تحتسب العدة إلا بعدما تحيض، فإذا حارت وطهرت يكون هذه القرء الأول. قال: وحيضتان إن كانت أمة. القاعدة الشرعية أن الأمة على النصف من الحرة في أغلب الأحكام، وهنا قال: وحيضتان إن كانت أمة، وكان القياس أن يقال إيش؟ حيضة ونصف على المناصفة للحرة، لأن الحرة تعتد 3 قروء، وهنا قال حيضة ونصف. قال أهل العلم: لأن الحيضة لا تتنصف، ولذلك ينجبر النصف، فيكون على الحر على الأمة حيضتان، لحديث ابن عمر مرفوعا: طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان، قرؤها حيضة. إذن الأمة على النص من الحرة، الحرة تحيض، فالحرة تعتد 3 قروء، والأمة تعتد قرؤين يعني حيضتين على النص منها، لأن 3 حيض لا تتنصف، فلا يقال حيض ونصف، لأن هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. نعم.
ولا
المطلقة إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة فإنها لا تحل للخطاب ولا تحل لغير زوجها حتى تغتسل، وهذه من المسائل الخلافية. المذهب أنها لا تحل حتى تغتسل، لقول الله جل وعلا: حتى يطهرن. في أحد أوجه التفسير الطهارة هنا بالماء، المقصود حتى تغتسل، حتى ثبت عن بعض السلف قال: لا تحل لغير زوجها ولو لم تغتسل الدهر كله. وهذا ليس على الحقيقة، وإنما على المبالغة، على المبالغة. المقصود بأنه لو طهر انقطع دمها في الحيضة الثالثة ولم تغتسل فلزوجها الأول أن يراجعها، فإنها لا تخرج من العدة خروجا كاملا حتى تغتسل. وهناك قول له وجه، أو له وجاه، قالوا بأنه لا بد من تقييدها بوقت الصلاة، فيقال بأنه لا تحل لغير زوجها إلا بعد أن يفوت فرضها. فلو أن امرأة طهرت الساعة 10 وعلم زوجها بذلك ولم تغتسل بعد، وقيل له راجع فأبى ولم تغتسل حتى دخل وقت الظهر، ثم قارب وقت العصر فاغتسلت، فإذا رجعها قبل ذلك فله، وإذا لم يراجعها واغتسلت فإنها لا تحل له وتكون على حسب حال الطلاق. فهو خاطب من الخطاب إن كانت بينهما صغرى أو أنها حتى تنكح زوجا غيره على قول الثالث. طبعا هذا في البينونة الكبرى، يعني أصل لا ترجع له، لكن نحن في البائن بينونة صغرى، في البينونة صغرى. نعم. ذكرنا هذه المسألة الخلافية بين الفقهاء، ذكرنا بأن الصواب أن القرء هو الحيض، وأما قول الله جل وعلا فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات العدة، وليس المقصود في أثناء عدتهن إنما مستقبلات العدة. نعم.
عدة الصغيرة والآية، وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أولا لغسل ولم ترى حيضا ولا نفاسا، أو كانت جائزة وهي من بلغت 50 سنة أو 60 سنة كما تقدم، فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة إجماعا، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يئسن، وشهران إذ
مالك ترى نص عليه. عندي أي كذلك،
وشهران إذ مالك ترى نص عليه، واحتج بقول عمر عدة أم الولد حيضتان ولو لم تكن كان عدتها شهرين، رواه الأكثر.
وإن لم تكن تحيض، هذا النوع الثالث من أنواع النساء أو من أنواع المعتدات، إذا كانت لا تحيض، وسبب عدم حيضها إما أن تكون صغيرة أو تكون آيسة، والصغيرة هي من لم تبلغ 9 سنين أو فوق ذلك ولكن لم تحض، والآيسة هي المرأة التي انقطع دمها بسبب كبر السن لا لسبب آخر، وهي من بلغت 50 سنة أو 60 سنة، وبالمناسبة لم يعرف في الشرع حد لسن الإياس، لكن هذا معروف بالتجربة، فعادة النساء في الغالب أنها إذا بلغت 50 انقطع دم الحيض، وفي بعض البلاد إذا بلغت 60 سنة، فإنه ينقطع دم الحيض، وهذا يختلف باختلاف البلدان من جهة الحرارة من جهة البرودة، وأيضا اختلف باختلاف النساء، والمقصود بأن سن الإياس ليس له حد في الشرع، وإنما هو معروف بالتجربة والواقع، فهذا واقع النساء وعدة النساء أو هذا سن النساء اللائي يئسن فيه. والمقصود بأن المرأة إذا لم تكن ممن تحيض بسبب صغر السن أو الإياس فإن عدتها 3 أشهر، بقول الله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن عفوا لا يئسن من المحيض من نسائكم إذ ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يئسن، أي كذلك اللائي لم يئسن من الصغيرات، عفوا اللائي لم يحضن من الصغيرات، أي واللائي لم يحضن، أي كذلك اللائي لم يحضن من الصغيرات، فإن حكمها حكم الآية فتعتد بالأشهر، والحيضة تقوم مقام الشهر أو الشهر يقوم مقام الحيضة بالنسبة لمن تحيض. بالنسبة للأمة كما هي القاعدة على النصف من الحرة، وشهران إن كانت أمة، شهران إن كانت أمة، فالأمة إن كانت صغيرة أو كانت آيسة لا تحيض فعدتها شهران، لأن قلنا بأن الثلاثة لا تنصف في الحيض وفي الشهر، ولذلك يجبر الزيادة هذه احتياطا، وهو قول الصحابة أيضا قول وعمل الصحابة رضي الله عنهم. لا هذه أحد معاني، أحد المعاني، المعاني كثيرة ذكرناها في الدرس السابق، فمنها براءة الرحم، منها براءة الرحم. نعم.
من ارتفع حيضها ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الزياد ولم تعلم ما رفعت فتتربص تسعة أشهر للحمل لأنها غالب مدته لتعلم براءة رحمها، ثم تعتد عدة آيسة ثلاثة أشهر. قال الشافعي: هذا خبر روى بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر، علمناه فصار إجماعا على الزكاة والشر.
نعم. ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه. الآن عندنا من أنواع المعتدات امرأة تحيض، يعني لم تيأس من الحيض، هي تحيض لكن ارتفع حيضها فجأة ولا تدري سبب هذا الارتفاع، وسبب ولا تدري عن سبب نزول الدم، عدم نزول الدم، فهي في هذه الحالة تعتد، فهي في هذه الحالة تتربص تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر عدة إياس أو عدة الآيس. أما تسعة أشهر فإنه أغلب الحمل، لأنه أغلب الحمل، فقد يكون رحمها مشغولا بحمل وهي لا تدري. وقد ذكرنا لكم بأن أقل الحمل كم؟ ستة أشهر، وأعلى أربع سنين، والمعتاد كم؟ تسعة أشهر. فهنا جرت عادة النساء أنهن يحملن مدة تسعة أشهر، وهنا تتربص مدة تسعة أشهر، فإذا لم يكن هناك حمل يقال لها أنت في حكم الآيسة، أنت في حكم الآيسة، ثم تبدأ عدتها من جديد وهي ثلاثة أشهر. وهذا ما قضى به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفتى بهذا في محضر من الصحابة، ولم يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر ذلك، ولذلك يعدون هذا إجماعا إيش؟ سكوتيا، إجماعا سكوتيا، فالعمل عليه منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذن المرأة التي ارتفع حملها وهي ممن تحيض ولم تبلغ سن الإياس ولم تعرف سبب هذا الارتفاع فإنها تتربص تسعة أشهر، ثم إذا لم يتبين فيها حمل فإنه يحكم لها بحكم الآيسات فتعتد بعد تسعة أشهر ثلاثة أشهر للآن، ثلاثة أشهر للآن. نعم. سنة حقيقة.
وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحو فلا تزال متربصة حتى يعود الحمل فتعتد به، وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم فيتداولها عموم الآية. وعن محمد بن يحيى لحباب أنه كانت عنده جده امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي تطعم فمرت بما سلف ثم هلك ولم تقل، فقالت الأنصارية لم أحد فاقتصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمي بن عمي، هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه الأخرى. أو تصير بائسة ابنة عبد الله بائسة نص عليه، قال ابن صاد وعنه تنتظر زوال ما دفع ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسلف. ذكره محمد بن مصر بن مصر الترمذي عن مالك ومن تابعه منهم أحمد، ونقل ابن مالك أنها تعتد بسلف، واختار الشيخ تقي الدين إن علمت عدم تعوده كبائس وإلا اعتدت سلف.
هذا النوع الثاني من أنواع النساء اللائي يحفظن وارتفع حيضهن ولكن تعلم سبب، تعلم سبب ارتفاع هذا الحيض. قلنا لكم بأن المرأة التي ارتفع حيضها ولم تعرف سببه تعتد كم؟ 9 أشهر، فإن لم يتبين تعتد 3 أشهر عدة الآيس. إن علمت ما رفع تعلم أن هناك مرض، عندها مرض أو ترضع أو شيء من هذا القبيل، أو تناول الدواء معين مثلا فرفع الحيض، فالمذهب على أنها لا تزال متربصة حتى يعود الحيض، فيقولون تبقى أبدا حتى يعود الحيض، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، قالوا لأنها مطلقة ويختار لهذا الجانب، فلا يمكن أبدا أن تخرج من العدة حتى تحيض، لأنها في الأصل من اللائي يحضن وليست آيسة، فقد يعود إليها الدم بأي لحظة، ويمكن أيضا أن تكون حاملا، لأن أغلب الحيض من كم؟ 4 سنين، ويمكن أن تحيض بعد سنة أو سنتين أو 3 مثلا، ولذلك قالوا لا بد أن يعود الحيض، لا بد أن يعود الحيض. و ذكروا في هذا أثر، وإن كان الأثر في إسناد النظر من حيث الإسناد ضعيف، بأن محمد بن يحيى بن حبان أو حبان حدث بأن جده كانت تحته امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق جده طلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك يعني مات ولم تحر، فقالت الأنصارية لم أحد، فاختصموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى لها بالميران، قضى لها بالميران، فلامت الهاشمية عثمان قالت كيف تورثها وهي مطلقة منذ سنة كاملة، فقال لها قضى لها قال لها بأن هذا عمل ابن عمي، يقول الهاشمية هذا عمل ابن عمي، يقصد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. على العموم هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، والصواب أن المرأة التي ارتفع دمها وهي تعلم سبب ارتفاعه، فإن كانت متيقنة أنه ليس هناك حمل فإنها تتربص 9 أشهر مثل ما ذكرنا سابقا، ثم تعتد 3 أشهر عدة الآيسات، وهو القول الثاني الذي عندنا، قال أو تصير آيسة فتعتد كآيسة، تعتد كآيسة، هذا هو الصواب أنها تتربص 9 أشهر في الحالتين، في الحالتين سواء علمت أن بطنها، علمت سبب رفع الحيض أو لم تعلم، الصواب من الصواب في القول الثاني من الخلاف أنها تعتد عدة من ارتفع حيضها ولم تعرف سببه، عدة من ارتفع حيضها ولم تعرف سببه، لأن عمومات نصوص القرآن والسنة تدل على هذا المعنى، سواء في قضية العدة أو في القضايا العامة قضايا المشقة والعسر، أن يصرف غير ذلك فإن قضايا الشريعة كلها تأمر بذلك. نعم.
فصل في العدة غير النكاح الصحيح. وإن وقل تجمل بشبهة أو نكاح فاسد موطنا من قيمه من هي في عدتها أتمت عدة الأول، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وقل بشبهة أو زنا، لأنه في شبه الرحم كالصحيح. فوجبت العدة منه ما لم تكن من الثاني، فتقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول.
فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل. أعد العبارة من الأول.
وإن وضع الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وقع بشبهة أو زنا، لأنه في شرب الرحم كالصحيح. فوجبت العدة منه ما لم تكمل من الثاني، فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول.
هذه مسألة فيما يتعلق بقضية العدة من وقع الشبهة أو الزنا أو النكاح الفاسد قال وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد. مثل إيش الشبهة؟ مثل الزواج بغير ولي. نكاح شبهة يسمى نكاح شبهة. نكاح الشبهة كأن تتزوج بغير ولي. ما حكم زواج المرأة بغير ولي؟ لا، جواب العلماء طلبة علم من الله، ما نبغى جواب مصادرة. جواب طلبة علم، ما حكم نكاح المرأة بغير ولي؟ اسمعي،
اختلف في أهل العلم.
ايوه،
الحنفية إلى جوازه، وذهب جمهور أهل العلم إلى بطلانه.
ايه، على العموم بالنسبة للنكاح بغير ولي جماهير العلماء على حرمته، وأما الحنفية فذهبوا إلى جوازه. فإذا تحدثنا نحن قلنا نكاح شبهة نقصد في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، لأن عند الحنفية ليس بشبهة، لا يقال بأنه نكاح شبهة، لكن نحن عندنا بأنه نكاح فاسد. وإن وضع الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد، مثل إيش نكاح فاسد؟ ما هذا وضع شبهة؟ مثل أحسن من قال شهر إيه أم عام بعد دم أو تزوجها بعدة. أحسن، هذا النكاح يسمى فاسد، مثل نكاح الشغار، مثل النكاح في العدة. طيب هذا باطل صحيح. أو زنى من هي في عدتها، يعني قام رجل فزنى بامرأة وهي في العدة، قال أتمت عدة الأول، يعني كل امرأة وقع عليها مثل هذا فإنها تتم عدة الأول، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو من نكاح فاسد أو وطئ شبهة أو زنى. لماذا؟ العلة لأن الرحم مشغول، يعني يغلب على الظن أن الرحم مشغول من الأول، ولذلك قال هنا لأنه في شغل الرحم كالصحيح. فهذا النكاح الذي وقع، نكاح الشبهة والنكاح الفاسد، فإنه كشغل الرحم الصحيح، ولذلك يجب عليها أن تعتد للأول، تجب عليها عدة الأول ما لم تحمل من الثاني. فإذا حملت من الثاني فإنها تنقضي عدتها منه بوقع الحمل ثم تتم عدة الأول. وبالمثال يتضح دائما الاستدلال. أذكر لكم صورة المسألة: رجل زنى بامرأة معتدة أو وطئ رجلا أو وطئ امرأة أو تزوجها بنكاح مشتبه فيه أو بنكاح فاسد وهي في العدة، وهي في العدة، فما الحكم؟ الحكم أنها طبعا من جهة التفريق في نكاح الشبهة وفي نكاح الفاسد هذه مسألة أخرى تبحث في باب آخر. نحن الآن في العدة، نقول بأن في هذه الصورة يجب عليها أن تستمر في عدتها للأول حتى تنقضي، إلا إذا حملت من الثاني، فإذا حملت تبين حملها من الثاني وجب عليها أن تعتد للثاني حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل وانتهت عادت فاعتدت للأول، استأنفت العدة من جديد للأول، استأنفت العدة من جديد للأول. هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة من جهة العدة. نعم.
ثم تعتد للثاني فيهما، ثم تعتد للثاني لأنهما حقان سمعا رجلين فلم يتداخلا، وقد تقدم أسقطهما كما لو تساويا في المباح بين ذلك.
طيب، نقف عن هذا الحد، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، نقف عندها ونكتفي، صلى الله وسلم على نبينا. نعم. في كتب يا اخوان وضعها بعض المحسنين المصدقين جزاه الله خير، وابى ان يذكر اسمه، ابى ان يذكر اسمه، موجوده زاد المعاد اعلان الموقعين، موجوده ان شاء الله بعد الدرس مثل الدرس السابق، نصنع قرعه واللي ما عنده كتاب يكتب اسمه، كتاب الذي ليس عنده يكتب اسمه، يعطيه الاخ عبد الله الشباب اللي وراه.
عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تكتب في الثوب كيف تصنع؟ قال: تكتبه ثم تخرجه بالماء وتنضحه وتصلي به.
هذا الحديث بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا الحديث فيه دليل على عدم العفو عن نجاسة عن دم الحيض ولو كان قليلا، قد يكون الخلاف في مسألة نجاسة الدم، بعضهم يفرق بين القليل والكثير، الصواب أن دم الحيض نجس كله لا يعفى عن يسيره، والدليل على ذلك حديث أسماء قالت: رأيت إحدانا تحيض في الثوب ثم فكيف تصنع؟ قالت: تفكه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. هذا دليل على أن دم الحيض اليسير غير معفو عنه. نعم.
حديث قبل ما قبل.
ما دونه؟
حديث قبل ما قبل.
اللي قبل يا شيخ هذا. البول عند صحيح. ما قرأناه. طيب. عقل.
وعنه رضي الله عنه في رواية أخرى قال: فانتزلت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقله حتى قرا.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أقر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا نكرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
نعم، يضبط إنما ذلك وذلك، وكلاهما صحيح، والمقصود بأن هذا عرق يسمى العاذل وهو عرق دم الاستحاضة، وأما دم الحيض فيسمى العاذل بالراء، يسمى العاذل بالراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقت لها، وقت لهذه المرأة أوقات الحيض حتى ولو كان الدم ينزل عليها فإنه دم استحاضة، لكن لا بد عليها أن تجلس أيام قرية. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإنه فعل ما في ثوبه.
هذا الحديث دليل على طهارة المني، حديث دليل على طهارة المني، لأن بقايا بقع الماء في الثوب يدل على بقايا أجزاء من المني، وهو دليل على طهارته. وبعض العلماء يعكس ويقول: لا، هذا دليل على نجاسته. ولكن معنا حديث آخر بأن عائشة رضي الله عنها كانت تحته أو تحكه، وإذا حك اليابس يبقى بعض أثره. والمقصود أن مسألة الكلام على طهارة المني، حكم المني، معروف الصواب بأن المني طاهر، المني طاهر. وثمرة الخلاف في رجل صلى وعلى ثوبه أثر مني فيقال بصحة الصلاة، والمني هو أصل معدن الإنسان، أصل معدن الإنسان.
عن أنس رضي الله عنه قال: فإما نازل من عقله أو رويبة فيتنور من
عكل، لا عكل، من عكل،
قدم ناس من عكل أو رويبة فيتنور المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار وأن يشربوا من أموالها وألمانها، فانطلقوا فلما صفوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا النعم، فجاء الخبر بأول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسدرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون.
نعم، حديث أنس فيه دلالة على طهارة أموال الإبل وعلى طهارة أموال كل ما يؤكل لحمه من الغنم والإبل والبقر، وهذا قول جماهير أهل العلم على طهارة مأكول اللحم، فمأكول اللحم طاهر بوله، كل مأكول اللحم طاهر بوله. ويقول: قدم ناس من عكل أو عرين، عكل تميم الرباب معروفة قبيلة وليست هي عرين أو من عرين، والشك هنا قيل من أنس رضي الله عنه وقيل من رواة الحديث، الصواب أنه من أنس، من عكل أو عرين، فاجتووا المقصود استوخموا المدينة وأصابتهم حمى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، واللقاح مفردها لقحة، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعيها، ولذلك هم خلطوا بين أبوال الإبل وألبانها. ويشير كثير من الأطباء إلى أن هذا دواء، أن هذا دواء، هناك بحوث حديثة تثبت هذا الشيء، ونحن لسنا محتاجين إلى مثل هذا، لكن هذا من باب الاستئناس فقط، وإلا قول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على كل أحد. قال: فلما صحوا، يعني أصابتهم الصحة والعافية بعد المرض، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه يسار النوبي، اسمه يسار النوبي، واستاقوا النعم، استاقوا النعم، أخذوا جميع الأنعام، فجاء الخبر في أوله. طبعا جاء في رواية عند مسلم فارتدوا، عند مسلم قال فارتدوا وساقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث أي النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، وهذا دلالة على شجاعة الصحابة رضي الله عنهم، فلم يمهلوا هؤلاء إلا وقتا يسيرا حتى جيء بهم مقرنين في الأصفاد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم، لأنه جزاء من جنس العمل، فهم ساقوا الإبل فتبعهم الراعي ومن معه فقتلوه بعدما سملوا عينيه ووضعوا الشوكة في لسانه وقطعوا يديه ورجليه، ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل. قيل بأن هذا كان أول الأمر، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال: وسمرت أعينهم، يعني بالمسامير الحارة، لأنهم فعلوا هذا الضرائب، وألقوا في الحرة، حرة معروفة، حرة المدينة، وللمدينة حرتان، يستسقون فلا يسقون، يعني يطلبون الماء فلا يعطون. المقصود من هذا الحديث حيث أورده المصنف رحمه الله تعالى في أبواب الوضوء على طهارة البول، على طهارة بول مأكول اللحم، من الدواب الإبل والبقر والغنم، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر أبدا بشرب النجاسات. نعم.
وعن رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم.
مرابض الغنم معروفة، وهي المكان الذي تأوي إليه الغنم، المكان الذي تأوي إليه الغنم فيجوز الصلاة فيه. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قيل له أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. فدل هذا على أن الغنم يجوز الصلاة في مباركها، قيل لأنها من أنعام الجنة، وأما الإبل فخلقت من الشياطين. وذكر وجاء في هذا أحاديث، واختار هذا التقسيم والتعليل جمع من أهل التحقيق كالحافظ ابن حجر وغيره. نعم.
عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بقرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم.
نعم. ما يقع من نجاسات السمن والماء إن كان السمن جامدا فوقعت فيه نجاسة فإنه تزال النجاسة وما حوله، لأن ما قارب الشيء أخذ تخمه فيختاط لذلك. وأما إذا كان مائعا فإنه يتنجس، إذا كان مائعا فإنه يتنجس، وأما إذا كان جامدا فيؤخذ تؤخذ النجاسة وما حوله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت، تفجر دما فاللون لون الدم والعرق المسك.
نعم. هذا الحديث فيه أن ما تولد من نجاسة وهو طاهر فيبقى على طهارته ولا يكون نجسا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عند الشهيد قال: كل كلم يعني جرح يكلمه جرحه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئته، يعني يأتي الدم كهيئته فالطعن، تفجر دما اللون لون الدم والعرق عرق المسك. المسك أصله من الدم، أصله من الدم، فما تولد من نجاسة وأصبح طاهرا فيبقى طاهرا. نعم.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه.
نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنضع حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت في منعه. قال: فجعلوا يركعون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك لقريش ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعبد السابع فنسي الراوي. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذي عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليل.
نعم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في أبواب الطهارة وفي أبواب الوضوء ليشير إلى أن المصلي إذا ألقي على ظهره شيء من القذر، شيء من النجاسات، فإن صلاته لا تفسد، صلاته صحيحة. وقد استشكل هذا على كثير من أهل العلم، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ساجدا وأكمل صلاته على رأسه قذر؟ فأجيب بجملة من الأجوبة، منها أن هذا قبل أن تبين مبطلات الصلاة حدود الصلاة، فلقد كان هذا في مكة. وجواب آخر قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ماذا ألقي على ظهره فاستمر في ذلك. وهذا يرده أن فاطمة جاءت فأزاحت عن ظهره هذا القدر. وجواب آخر قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ألقي على ظهره أو على منكبه هذا القدر اعتقد بأن هذا يعني شيء ظاهر مثل الذي ذكرنا قبل قليل. الأمر الآخر قالوا بأن هذا لا يعد من النجاسات، يعني ما حصل من سل الجزور وهي اللحمة التي أو القطعة التي يكون فيها الجنين في بطن الدابة قالوا بأنها ليست بنجس، وهذا محل بحث عند أهل العلم. قول الآخر قالوا بالتفريق في النجاسة بين من ألقيت عليه وبين من تلبس بها هو بفعل نفسه، فيفرقون في نجاسة تلبس بها هو بفعل نفسه أو ألقيت عليه، وهذا قول قوي والله تعالى أعلم بالصواب. والقاعدة أن الصلاة لا تصح إلا ببدن ظاهر، ثوب ظاهر أو بقعة طاهرة، كما حكى على ذلك الإجماع بن عبد البر وغيره. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه.
هذا الدليل على أن البزاق طاهر. إذا قيل البزاق فهو ما يخرج من الفم، والمخاط ما يخرج من الأنف. يقولون بزق يعني كفل، ومخط يعني الخارج من الأنف. هذا دليل على أن البزاق طاهر. فلو بزق الإنسان وهو في الصلاة في ثوبه أو في نعله فإن صلاته صحيحة ووضوءه لا ينتقل.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سأله الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله.
لا تشديد دوي، لا مش مشدد
ومضاعف
دوي وليس دوي.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سأله الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بكرسيه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول فع والسواك في فيه كأنه يتذوع. عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش باب السواك.
يشوش يعني يدرك، يشوش يعني يدلك وينظف فاه. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوق بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكثر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما.
نعم، ذكر السواك إلى الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أو أراني يعني رأيت في المنام أتسوق بسواك، فجاء لي رجلان أحدهما أكبر من الآخر فتناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. وهذا فيه دليل على تقديم الأكبر في الجلوس وفي الخروج وفي الدخول وفي أشياء كثيرة، إلا إذا كان هناك أناس جالسون وأتوا بطعام فإنه يقدم للأكبر ثم يبدأ بالأيمن منه ولذلك الآن بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر، خاصة عند الدخول إلى الأبواب أو الدخول عفوا إلى المساجد أو البيوت، فيقول الشخص للآخر اليمين اليمين. الصواب أن يقال كبر كبر، الصواب أن يقال كبر كبر، يعني يدخل الأكبر حتى ولو كان على جهة اليسار، حتى ولو كان على جهة اليسار. وأما التيمم فلذات الشخص، هو الذي يبدأ بالتيمم، يبدأ التيمم بالأكل والشرب والأشياء المطيبة، وأما اليسار فلما يستقبل وأما اليسار فلما يستحضر. ولذلك تجدون هذا الآن ظاهر، بعض الناس يقول لك على اليمين، الصواب أن يقول كبر، لا انظر إلى الأكبر هو الذي يدخل قبل الأصغر. حتى في الحديث الآن إذا أراد أن يتحدث يقال تحدث الأكبر مثلا، أو أراد مثلا التقدم في الطريق أو الدخول يقال تقدم الأكبر وهكذا. نعم. أين يمينه؟ يمين الجالس الذي هو على يسار الساقي.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت عن فطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت.
هذا الحديث طبعا فيه إشارة وساقه المصنف إلى فضيلة النوم على وضوء، بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وفيه حكم آخر وهو أن الأدعية المقيدة ينبغي التزام أثارها، قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال تعالى: وقد جعلنا من أمة الرسول
هذا يشير إلى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف الصالح أن أول واجب على المكلف هو معرفة الله بالتوحيد، وذلك بالنطق بالشهادتين. هذا أول واجب على المكلف، وقد خالف في ذلك طوائف فذهبوا إلى أن أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر، وبعضهم ذهب قالوا بأن أول واجب على المكلف الشك، الشكاكة، قلنا الأصل الشك. استدلون بقصة إبراهيم قال ربي أرني أنظر إليك، بقصة إبراهيم قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز. قال الآية قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فيقولون الأصل أن أول شيء يشك ثم يوحد، وللأسف الشديد هذه العقيدة الباطلة الآن تحيا عبر مقالات موجودة الآن تحيا بقوة، دعوة إلى الشك، يكون الإنسان شكاك في الأصل في الرب ثم بعد ذلك يوحد. هذه باطل، هذا باطل. دعوة الأنبياء والمرسلين هي دعوة إلى لا إله إلا الله، ولذلك نجد أن الأنبياء كلهم قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واعبدوا يعني وحدوا، اجعلوه واحدا في القصد والطلب كما أنه واحد في المعرفة والإثبات. ولا يعني هذا أن أهل السنة يرفضون العقل أو يمنعون النظر، لا، وإنما يقصدون بأن أول شيء هو الشهادة بالوحدانية لله جل وعلا، توحيده سبحانه وعز. لذلك بعث الله الرسل وأنزل الكتب لهذا الغرض، ومن وسائل التي تقود إلى التوحيد من الوسائل النظر، النظر في هذا الملكوت للاعتبار وللإيمان. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان مما خلق، قل سيروا في الأرض ثم انظروا إن في ذلك لآيات، وغير ذلك من النصوص الكثيرة المتظاهرة في تقرير هذا الأمر. ولكن هذا لا يقال بأنه هو الوسيلة الأولى أو هو الهدف الأول، هذا من أحد الوسائل التي يستعان بها، ولذلك كان العلماء يستعملون هذا مع الملحدين ومع الشكاكة، فيقال لهم من خلق هذا ومن خلق هذا، وبهذه الطريقة تنتظم المسألة التي قد يحتار فيها بعض الناس. نعم.
فالتوحيد أول ما يقصد به في الإسلام وآخر ما يقصد به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره، يعني توحيد الألوهية. فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام بالصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان
الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، قالوا نفي الصفات هو التوحيد، والتوحيد، مثل الجهل بن صفوان وكل من سار على دربه. فهؤلاء رأوا بأن تعدد الصفات والأسماء لله يوجب تعدد الواجب، تعدد الواجب. ولذلك نقض شيخ الإسلام رحمة الله عليه مذهبهم نقضا، حيث جادلهم وألزمهم بأن إذا أثبتهم لله جل وعلا صفة الذات فيلزمكم أن تثبتوا له باقي الصفات، فكما أن لله ذات فله صفات، والقول في الصفات في الذات كالقول في الصفات، قول في الصفات كالقول في الذات. وأيضا ذكر من جهة العقل بأن الشخص الواحد الذي له ذات واحدة قد يكون له أسماء متعددة وصفات متنوعة، وتعالى الله عن أن يمثل به غيره. فالرجل قد يكون شجاعا وكريما، وقد يكون له أكثر من اسم، فهذا محمد صلى الله عليه وسلم له أكثر من اسم، وهذه الأسماء كلها تشير إلى ذات واحدة، تشير إلى ذات واحدة، وله أكثر من صفة عليه الصلاة والسلام. كذلك باقي الخلق، فالله جل وعلا أولى بهذا سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهم أرادوا هدم الإسلام بها. وهذا القول أفضى طبعا إلى عقائد فاسدة خطيرة، وهي القول بالحلول والاتحاد. هناك طوائف من الغلاة كان يقول ليس ثم إلا هو، ليس ثم إلا هو، مثل الحلاج المقتول المصلوب على الزندقة كان يقول ليس إلا هو، وكان يقول بأن اللاهوت دخل في الناسوت، والناسوت هو البشر واللاهوت هو الإله، يقول امتزج ودخل. قيل بأنه كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، وكان إذا يمر على كلب أو خنزير يقول ليس ثم إلا هو، يعني الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويرون بأن الله تعالى حال بذاته في كل شيء، وأن كل شيء في الوجود هو الله، يسمى عين الحقيقة أو الحقيقة أو عين الحقيقة. وكل شيء في هذا الوجود سواء كان حال سواء كان ساكنا أو متحركا يقولون إنه الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وعقيدة أهل الإسلام أن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته، وهو معهم بعلمه وبنصره وتأييده، لا يخفى عليه من عباده خافية. كانوا يقولون بأن عبادة الأصنام حق، لأن ما عبدنا إلا الله. كانوا يصححون عقيدة فرعون، لأن جماعة الجهم جمعوا أخبث العقائد، جمعوا أخبث العقائد. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام عنهم هل هم من هذه الأمة في حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، قال لا ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي للإنسان أن يتنبه لعقيدة أهل السنة وأن يعتني بها وأن يعمل بمقتضاها، فالحمد لله الذي وفقنا له. نعم. واجب، واجب الوجود يقصدون به الله جل وعلا. طيب بعد الأذان إن شاء الله.